بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
خلقوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة.
الحمد لله والسلام على رسول الله. هذا هو المثال الثالث مما قال فيه بعض الغالطين إن ظاهره معنى فاسد وليس هذا الظاهر بمراد. وظاهره عند هذا الغالط ظاهر الحديث أن أصابع الرب متصلة بقلوب العباد وداخلة في أجواف، وهذا معلوم الامتناع، معلوم الامتناع. فيقول هذا الغالط ظاهر الحديث ليس بمراد. ما ظاهره عنده؟ ظاهره عنده أن أصابع الرب في أجوافنا ومتصلة بقلوبنا. والصواب أن هذا المعنى ليس هو ظاهر الحديث، لأن منشأ الغلط هو اعتقاد أن البينية تقتضي الانفصاق والمماسة، وليس الأمر كذلك، بل البينية لا تقتضي انفصاقا ولا مماسة. فقول القائل هذا بين يدي لا يقتضي أن يكون مباشر له بيديه. وكذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، ولا يفهم أحد من هذا أن السحاب متصف في الأرض أو في السماء، بل هو بين السماء والأرض، وهذا ظاهر. فهذه هي الأمثلة الثلاثة التي مثل بها الشيخ لمن يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ حتى يجعله محتاجا إلى تأويل، وليس الأمر كذلك. إذن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى تأويل. حديث عبدي مرضت والأثر الحجر الأسود يمين الله إلى آخره، كل هذه لا تحتاج إلى تأويل، لأنه ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد الذي توهمه من توهمه ممن ساء فهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ليس ظاهره أن أصابع الرحمن متصلة بالقلوب، إنما يدل على إثبات الأصابع إلى الرب تعالى وهي ثابتة في هذا الحديث وبغيره، ويدل على تصرفه تعالى في القلوب، أن قلوب العباد يقلبها الرب تعالى كيف يشاء. نعم بارك.
ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك، بيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع الأدلة، مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك.
قلت لكم أن الأمثلة الثلاثة للغلط من الوجه الأول، فالذين يجعلون ظاهر النصوص يعني كفرا وباطلا، تقدم أنهم يغلطون من وجهه، تارة يجعلون المعنى الفاسد حقيقة هو ظاهر اللفظ حتى يكون محتاجا إلى تأويل إلى آخره، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقاد أنه معنى فاسد. فنلاحظ أن الشيخ مثل لأي الوجهين؟ للأول، ولم يمثل للثاني. والذي يظهر أنه لم يمثل للثاني لظهوره، لأنه هو مضمون منهج المعطلة. فالمعطلة كلهم يجعلون ظاهر النصوص التمثيل لاعتقادهم أن إثبات الصفات أنه تمثيل، فهم يردون الحق الذي دلت عليه النصوص لاعتقاد أنه معنى فاسد. وأنا طبقت لكم الوجهين في آية واحدة. فإذا قال قائل: الرحمن على العرش استوى، ظاهر هذه الآية وصفه تعالى، ظاهر هذه الآية أن الله مستوى على العرش، أي عال عليه ومستقر عليه، هذا هو ظاهرها، وهذا تشبيه، وهذا تشبيه، فلا بد من تأويل استوى بالتولى. يكون قد جعل ظاهرها معنى الفاسد بمعنى أنه اعتقد أن ظاهرها معنى الفاسد لاعتقاده أن هذا المعنى فاسد، فيرد ما دلت عليه هذه الآية من إثبات استوائه تعالى على الأرض لاعتقاد أنه معنى باطل. فأتي من فساد التصور، وإلا فهو حق إن هذه الآية ظاهرها إثبات الصفة، إثبات استوائه تعالى على الأرض، هذا هو ظاهره، وليس هو معنى الفاسد، ليس هذا معنى الفاسد، لكن هذا الغالب رد هذا المعنى الحق بناء على اعتقاده. والثاني يقول: ظاهر هذه الآية وصفه تعالى باستواء مثل استواء المخلوق، وليس هذا الظاهر مراد، بل المراد استواء يليق به. فهذا جعل ظاهر النص هو المعنى الفاسد حقيقة، وأما المعنى الحق فهو جعله هو الاحتمال المرجوح، يعني الاحتمال الراجح هو المعنى الباطل، والاحتمال المرجوح هو الحق. فيكون هذا غلط من جهة اللفظ. نقول صحيح، يعني قولك إن هذا المعنى الذي هو التشبيه، لأنه هو ظاهر اللفظ ممنوع، بل ظاهر النص إثبات استواء يليق به ويختص به، هذا هو ظاهر. تقدم الكلام أو هذا المعنى تقدم في بداية الكلام على هذين الوجهين من غلط الذين يجعل ظاهر النصوص كفرا وباطلا. يقول الشيخ بعد هذا: ومما ويشبه هذا، يشبه جعل المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يشبهه من يجعل اللفظ نظيرا لما ليس به. من يجعل اللفظ نظيرا لما ليس به، جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يتضمن الغلط غلط على اللغة، ويؤدي إلى تحريف النص يعني وتغيير معناه، لأن من جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله أدى به إلى عدم معرفة المراد. لأنه إذا اختلف اللفظ في الغالب يختلف المدلول، إذا اختلف التركيب يختلف المعنى. فرق بين قولك محمدا أكرمت أو أكرمت محمدا، هل هذا مثل هذا؟ هل محمدا أكرمت وأكرمت محمد يعني نظيراني؟ قول نظيران
ما ظهر نظيران،
يعني يبدو أنهما نظيران صحيح، بينهما تقارب كبير. طيب ما وجه دلالة قوله تعالى إياك نعبد على التوحيد؟
الحق
وهنا الحق محمدا أكرم، هل أنت من طرف الحق تقديم المعمول؟
بلى.
طيب أنا جئت محمدا أكرم، هل إذا هذا يساوي ما أكرمته إلا محمدا؟
بلى.
إذا صار التعبيران أو اللفظان هل صار نظيرين؟
لا ما صار،
يعني اختلف اللفظ اختلف المعنى، يعني وليس بلازم أن يختلف المعنى من كل وجه. ليس بلازم. فجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله يؤدي إلى عدم فهم المعنى المراد. يقول إن هذا يشبه ما تقدم، فمن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله يشبه من يجعل المعنى الفاسد نعم هو ظاهر اللفظ. والمثال الذي ذكر الشيخ يوضح هذا، يمثل الشيخ لهذا بقوله تعالى في سورة الصاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من الناس من يقول إن هذه الآية تشبه آية ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. يقول إنها مثلها، يعني فيها تجول ولا تدل على يعني حصول يعني حصول الخلق باليدين. أليس من المعلوم ان الله ان الانعام لا يقال ان الله خلق الانعام بيدين؟ هل الله خلق الانعام بهيمه الانعام خلق الله بيدين؟ ها
لا.
وهل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا يدل على على خلق الأنعام باليدين؟ ما؟ طيب آية ياسين آية صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تدل على أن الله خلق آدم بيدي؟
نعم.
نعم قطعا الله خلق آدم بيدي. فإذا جعلناها كآية صاد كآية ياسين لم تدل على أن خلق آدم باليدين. والذي يزعم ذلك يريد أن يتوصل إلى نفي اليدين، وأن هذا من باب التعبير عن الفاعل، مثل كما سيقول بما كتبت أيديكم. هل المراد يعني ما حصل باليدين؟ وش المعنى بما كتبتم؟ أليس معنى قول بما كتبت أيديكم معنى إيه؟ بما كتبت. إذا ذكر اليدين فيه شيء من التجاوز، إسناد الفعل لليدين فيه تجاوز. فمن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، لما ليس مثله، هذا من غلط. الصواب أن يجعل اللفظ نظيرا لما هو مثله. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى مثل قوله ثم استوى على العرش في الدلالة على إثبات استواء الله تعالى على العرش. لكن هل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني في ما تدل عليه من إثبات، يعني فيما تدل عليه من الاستواء كقوله لتستوى على ظهوره؟
لا
ليس مثله، لأن هذا استواء مختص بالرب مضاف إليه مختص به، والاستواء الآخر مضاف للمخلوق مختص به، فليس هذا مثل هذا. استواء المخلوق مختص به مناسب له لوازم تناسب المخلوق، واستواء الخالق مختص به لا تلزم فيه لوازم استواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام. إذن آية الصاد ليست مثل آية ياسين، فمن يجعل آية الصاد مثل آية ياسين يغلط من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة المعنى فيظهر غلط من جهة المعنى في الفروق التي نبه عليها الشيخ، وهي أربعة فروق. أربعة في آية الصاد أسند الفعل الخلق إلى نفسه، ما منعك أن تسجد لما خلق. وفي آية ياسين أسند الفعل إلى الأيدي، هذا فرق لفظي. آية ياسين ذكر الله نفسه بلفظ الإفراد، في آية ياسين أنا قلت صادق ذكر نفسه تعالى في صاد بلفظ الإفراد، وفي ياسين بلفظ الجمع من معبدة أيدينا. والفرق الثالث أنه ذكر في صاد ذكر اليدين بلفظ التثنية، وفي ياسين ذكرها بصيغة الجمع. هذه ثلاثة فروق لفظية، وهذه الفروق اللفظية يتبعها فرق معنوي. كنا بدأنا في غيبة أكثركم بالكلام على من يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، وأن هذا من الدهر، وأن هذا نوع من الغلط. جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله هذا غلط، هذا فيه مناقضة لما يجب أن يكون التسوية بين المتماثلات. فمن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله يكون قد سوى بين المختلفة، يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله في خروج عن موجب العقل، فإن العقل يقصد التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات في كل شيء. ومثال هذا آية ياسين وآية صاد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هناك من يدعو أن آية صاد كآية ياسين، في ماذا؟ يقول أنها لا تدل على أن الله خلق آدم بيديه، ويظهر أنه للتوصل إلى نفي حقيقة اليدين يريد أن يجعل الآية فيها مجاز. يريد أن يجعل آية صاد فيها مجاز كآية ياسين، ليتوصل إلى نفي اليدين، لأن المعنى إذا كان المعنى مثلا هذا، إذا كان معنى قول مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم، وش المعنى؟ فيما كسبتم، يعني ليس المراد خصوص ما كان باليدين. وهذا التنظير باطل من جهة اللفظ ثم من جهة المعنى. أما المعنى أما من جهة اللفظ فللفروق الأربعة التي ذكرها الشيخ واحدا واحدا، أربعة فروق. آية يا صاد أضاف الله تعالى الفعل إلى نفسه فقال خلقته، وفي آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي. هذا واحد له أثر، هذا الفرق له أثر. الثاني أنه ذكر اليدين بلفظ التثنية، وفي آية ياسين بلفظ الجمع. والثالث أنه في آية صاد ذكر نفسه تعالى بصيغة بلفظ الإفراد خلقت، وفي آية ياسين ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم الدالة على عظمته وما له من الأسماء والصفات. ورابعا أنه أسند في آية صاد أسند الفعل إلى نفسه وعداه إلى اليدين بالباء، خلقت بيدي. فهذه بخلاف آية ياسين فإنه أسند الفعل إلى الأيدي، وحينئذ فلا مجال للتعدية بالحرف. فهذه أربعة فروق. ولهذه الفروق أثر في اختلاف المعنى والدلالة. ثم فيه مقارنات. آية صاد يعني على ضوء ما تقدم، آية صاد تشبه آية المائدة، بل يداه مبسوطتان. في ماذا؟ في ذكر اليدين بلفظ التثنية. آية ياسين تشبه عدد من الآيات عندكم، فيتبيها بقوله تعالى بما كسبت أيديكم. في ماذا؟ لا من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي،
أسند الفعل إلى الأيدي فكان شبيها بقوله تعالى بما كسبت أيديكم. وأيضا آية ياسين تشبه قوله تعالى تجري بأعيننا، وذلك من جهة ذكر المثنى بلفظ الجمع مما عملت أيدينا. الله تعالى له يدان، المتفق عليه والأمر المقطوع به أنه تعالى أن له يدين. إذن فما وجه الجمع هنا مما عملت أيدينا؟ وجه الجمع أن من أساليب اللغة العربية أن المثنى إذا أضيف إلى لفظ المثنى أو لفظ الجمع فإنه يجمع، ويستشهد لهذا بمثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما فهنا قلوب المرأتان لهما كم قلب؟ قلبا. ومع ذلك قال فقد صغت قلوبكما. وكم يقطع من مجموع السارق والسارقة؟ يدان. السارق واحدة ولا واحدة؟ فاقطعوا أيديهما. فمن أساليب اللغة أن المثنى إذا أضيف إلى صيغة الجمع نعم أو المثنى فإنه يجمع. وجرى على هذا ما في هاتين الآيتين تجري بأعيننا، فلما ذكر الله نفسه بصيغة الجمع وأضاف العينين إليه ذكر العينين بلفظ الجمع فقال تجري بأعيننا. وهكذا قوله مما عملت أيدينا، وتشبه آية تبارك بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، يعني أن اليد في هذه الآية جاءت بلفظ الإفراد كما جاءت اليدين بلفظ الجمع في آية ياسين. ومعلوم أنه ليس المراد أنه ليس لله إلا يد واحدة خلافا لمن زعم ذلك من أهل الأهواء والتضليل، يقول إن القرآن يقتضي أن لله يد ويدين وأيدي وعين وعين كلام. لا، الله تعالى له يدان بنص قوله تعالى بيدي بل يداه مبسوطتان والأحاديث الكثيرة الدالة على أن لله يدين. أما ذكر اليد بلفظ الإفراد بلفظ الجمع فقد علمنا وجهه، وأما ذكر اليد بلفظ الإفراد فلأن المفرد المضاف يعم بيده مثل ولتصنع على عيني، لا يعني أنه ليس لله إلا عين واحد بل ولتصنع على عيني هذا مضاف نعم يعم كل ما يدخل تحت مسمى. وله تعالى عينان والقول فيهما كالقول في يديه ووجهه وسائر صفاته من حيث الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، فله يدان حقا على حقيقة ما يفعل بهما ويخلق بهما ما يشاء ويأخذ بهما ما يشاء، وليست مثل شيء من صفات المخلوقين، ليست كأيدينا. وأيضا لا يعلم العباد كنههما، كن وجهه وكن يديه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذه الآيات التي وردت في القرآن وكلها تدل على إثبات اليد بيده الملك وبيدك الخير مما عملت أيدينا. مما عملت أيدينا بل يداه مبسوطتان، كلها فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ولكن بعضها يعني أصرح وأدل على إثبات اليدين وأبعد عن احتمال المجاز، أبعد عن احتمال المجاز وعن شبهة المجاز. فأصرح آية، أصرح آية في القرآن وأبعدها عن شبهة المجاز، أي آية؟ آية ثم بعدها بل يداه مبسوطتان، لأن ذاك اليد تأتي بمعنى النعمة ومعنى القدرة وشيء من القبيل فيها، لكن المثنى فأصرح وأبعد، أصرح وأقوى الآيات دلالة على إثبات اليدين وأبعده عن شبهة المجاز آية الصاد ثم آية الإيمان. ولكن على العموم على الجميع يعني عند أهل السنة يستدل به على إثبات اليدين له سبحانه وتعالى. هذا من جهة اللفظ. طيب الفرق بين الآيتين من جهة المعنى، المعنى صحيح، آية الصاد تتعلق بخلق آدم وآية ياسين تتعلق بخلق الأنعام، هذا لا نسأل عنه، لكن ما الفرق بينهما من حيث تعلق الخلق باليدين؟ يجب بينهما آية الصاد تدل على خلق آدم باليدين، أن الله خلق آدم بيديه، كما دلت على ذلك نصوص السنة الصريحة، وفي هذا فضيلة لآدم وخصوصية، خلق الله آدم بيديه، أنت آدم الذي خلقك الله بيده. في حديث الشفاعة وفي حجاج آدم وموسى، أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. طيب لكن آية ياسين مما عملت أيدينا، هل تدل على أن الله خلق الأنعام بيدي؟ لو كانت تدل على هذا صح قول من يقول أن آية الصاد كآية ياسين، وآية الصاد ليست، ولا يصح أن يقال أن آية الصاد كآية ياسين لا من جهة اللفظ بالفروق المتقدمة ولا من جهة المعنى، لأنه لو كان آية ياسين كآية الصاد لم يكن لآدم فضيلة ولا خصوصية على سائر المخلوقات، لكن الله خلق آدم بيديه، تلك خصوصية اختصه الله بها وأكرمه بها. أما قوله تعالى مما عملت أيدينا فلا يدل على أن الله خلق الأنعام بيديه، لما لا يدل وهو تعالى يقول مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، ما السبب؟ لماذا؟ نقول إن هذا لا يدل، إن هذه الآية لا تدل على أن الله خلق الأنعام بيديه، نقول لأن هذا الأسلوب في اللغة العربية لا يدل على خصوص فعل اليدين، بل يعبر بهذا عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغيره، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل يختص هذا بما مارسه أو بما جناه المكلف بيديه؟
لا،
يدخل فيما جناه بلسانه، يدخل وبعينه وبأذنه ورجله وبكل جوارحه، كله يدخل في قوله تعالى بما كسبت أيديكم، المعنى بما كسب بما إيش؟ بما كسبتم، المعنى بما كسبتم، ولكن من أساليب العرب إسناد الفعل لليدين، وإن لم يكن الفعل حصل باليدين، لأنهما أداة العمل في الغالب. أسلوب آخر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، جرى على أسلوب. والعرب تقول هذا يا فلان ما كسبت يداك، هذا ما كسبت يداك، وإن كان السبب أنه كلمة تكلم بها، إنسان تكلم بكلمة فعوقب ونوضب وحصل له بسبب ذلك يعني جزاء ومكروه، فيقال له توبيقا هذا ما كسبت يداه لم تباشر شيء، المعنى هذا ما فعل، هذا فعلك هذا ما كسب. فهذا هو الفرق المعنوي بين الآيتين، إن الأولى تدل على حصول الخلق ووقوع الخلق لآدم بيدي الرب سبحانه، وأما الثانية فلا تدل على هذا، لا تدل على هذا من جهة اللفظ لما تقدم. إذن فرق بين الآيتين في الأسلوب وفرق بينهما في المدلول والمعنى. إذن فرق بين خلق آدم وخلق الأنعام، فآدم خلقه الله بيده، وأما الأنعام فالله خلقها كما خلق سائر المخلوقات بقدرته ومشيئته وبكلماته. هذا ما يتصل بالكلام في هاتين الآيتين. فبطل بهذا قول من يقول إن آية صاد كآية من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، أما من جهة اللفظ فللفروق الأربعة، وأما من جهة المعنى فلأنه يلزم على قول هذا القائل إن آية صاد كآية ياسين أن الله خلق آدم كما خلق سائر الأنعام، يعني خلقه بقدرة وليس له مزية ولا فضيلة على غيره في الخلق. وبهذه المناسبة الفرق الثاني وهو أن الله يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع، فصيغة الإفراد تدل على الوحدانية وصيغة الجمع تدل على عظمته وعلى معاني أسمائه وصفاته. ولا يذكر الله تعالى نفسه بصيغة التثنية فإنها تدل على العدد المحصور، والله تعالى منزه عن ذلك، فهو تعالى واحد أحد لا شريك له ولا شريك. وكما دل القرآن على إثبات اليدين فقد دلت السنة المتواترة ودل إجماع سلف الأمة على إثبات اليدين، فإثبات اليدين لله ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح المقتطون على منابر من نور عن يمين الرحمن رحمك الله وكلتا يديه يمين، وفسر المقتطين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا واقتطوا ان الله يحكم، المقتطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، يمين يعني عن يمين الرحمن، يعني يلون يمينه. ليش يمينه؟ يعني يده اليمين، بدليل وكلتا يديه، يلون يده اليمين بدليل قوله وكلتا يديه. وهنا السؤال، ايش معنى عن يمين الرحمن ثم وكلتا يديه؟ كلتا يديه يمين يعني كل من يدي الرب ذات يمن وخير وبركة، كل منهما يمين مباركة، فقوله كلتا يديه يمين احتراز لدفع توهم النقص في اليد الأخرى، لدفع توهم النقص في اليد الأخرى، وإلا فالله سبحانه وتعالى له يدان إحداهما يمين واليد الأخرى، وورد في بعض الروايات تسمية اليد الأخرى بالشمال. والقرآن قد نطق باليمين في إحدى اليدين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مطويات بيمين الرب. وجاء ذكر أن العبد لا يتصدر، إن العبد يتصدر بعدل ثمرة من كسب طيب فيأخذها الله بيمين. فله يدان، يمين ويده الأخرى أو اليمين والشمال، وكلاهما ذات يمن، وكلاهما ذات يمن وخير وبر. وردت أحاديث فيها في الشيء هذا، حتى قيل في معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أن هذا يرجع إلى ما جاء في أمر القبضتين، وأن الله استخرج من ظهر آدم ذريته فقبض قبضة في يمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى في يده الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. أعوذ بالله. عن يمين الرحمن، ولو كان كما يثبت لبعض أذهان الإخوان عن يمين الرحمن لم يكن بقوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، هل يكون هناك تخصيص؟ ها؟ لو كان معنى كلتا يدي يمين يمين يعني ما فيه نوع تفاضل، في تفاضل وكلاهما يمين، وإن كان كل منهما ذات يمن وخير وبركة، فالمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وقول عن يمين الرحمن هذا ماذا يعني؟ يعني تخطيط وتفصيل له أن كانوا عن يمين الرحمن. والله أعلم. طيب في شيء هنا؟
في قال اليد اليمين يد الله أفضل من
يمين. في تفاضل، في تفاضل، وصفات الله يتفاضل، وكلامه يتفاضل، كلامه يتفاضل، كلام الله يتفاضل، إيه يتفاضل. قل هو الله أحد تعدل في القرآن، وآية الكرسي، ها؟ نعم؟ أفضل وأعظم آية في كتاب الله. نفس قوله عن يمين الرحمن. عن يمين الرحمن.
سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد بالجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يعني يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين
لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون له مرادا إلا به.
ونفي
أن يكون مرادا إلا بدليل
فقل له ونفي أن يكون
نعم قال
مرادا
ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي وليس بالعقل ولا بالسمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات
ما ينفى
ولا بالسمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا.
هذا عود إلى أصل الكلام في هذه القاعدة. إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو قال ظاهر النصوص ليس بمراد، وتقدم يعني تفصيل القول في حكم هذا القائل وفي المراد بظاهر النصوص. فهنا يعود الشيخ بعد هذا الكلام المعترض الاستطرادي بالكلام عن الأمثلة في جهة الغلط أن يجعل المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعله محتاجا إلى تأويل، ومن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله وما يتعلق بذلك، يرجع فيقول الشيخ وإن كان القائل يعني إن كان القائل إن ظاهر النصوص مراد أو يقول إن ظاهرها ليس بمراد، إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، النصوص المتنازع في معناها ما عدا الصفات السبع، ونصوص المتفق على معناها هي نصوص الصفات السبع، فالمراد بالنزاع والاتفاق مع من؟ مع الأشاعرة. إن كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها كنصوص المحبة والرضا والغضب والسخط والفرح والضحك والاستواء من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها كنصوص العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة، ثم قف ما الجواب؟ إن كان القائل يعتقد يعني هذا الكلام يتعلق بمن؟ بالأشعر، هذا هو الخطاب والحوار معه، ثم قبل يعني إجراء الحوار في هذا المقام الكلام الذي بعد هذه الجملة يظهر أنه معتدل، والظاهر هو المراد في الجميع من هنا وما بعده، هذا معترض لتقرير مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن ظاهر النصوص أن الظاهر هو المراد ولا لا؟ أن ظاهر النصوص نصوص المتنازع في معناها والمتفق في معناها أن ظاهرها مراد، أن الظاهر هو المراد في الجميع. طيب، وإذا قال أهل السنة واتفق سلف الأمة على أن الله تعالى لما وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وقالوا إن هذا على ظاهره وأن ظاهره مراد أو أن هذا على حقيقته أو في قوله تعالى
يخرج أو في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أنه تعالى حي حقيقة وقادر حقيقة. هذه العبارات حي حقيقة وقادر حقيقة وسميع حقيقة وبصير حقيقة، أو أن ظاهر ذلك مراد، ظاهر هذه الآيات مراد، فمعلوم أنهم لا يريدون بهذه العبارات في قول حي حقيقة وعالم حقيقة وسميع حقيقة، أو أنه أو أن ظاهر هذه النصوص مراد أو أنها على ظاهرها، لا يريدون بكل ذلك أن علمه كعلمنا وبصره كبصرنا، أو أن هذه الصفات مثل صفاتنا. فهذا في بالنسبة للصفات أو للنصوص المتفق على معناها. فكذلك إذا قالوا في قول تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن هذا على ظاهره وأن ظاهره مراد وأنه على حقيقته، لا يريدون أن محبته مثل محبة المخلوق ورضاه مثل رضاه، بل يريدون بهذا كله إثبات هذه الصفات له تعالى على ما يناسبه ويختص به ويليق به. إذن الظاهر هو المراد في الجميع، أي ما الجميع؟ يعني الجميع في جميع النصوص المتنازع في معناها والمتفق على معناها، الظاهر هو المراد في الجميع. وإذا قلنا إن الظاهر هو المراد في الجميع فلا نريد بهذا الظاهر ما يوافق صفات المخلوقين، بل المراد ما يختص بالرب ويليق به ويناسب. فهذا كلام معترض لتقرير مراد أهل السنة بقولهم إن ظاهر النصوص مراد، ظاهر النصوص كلها المتفق على معناها والمتنازع في معناها ظاهرها مراد وهي على ظاهرها، والله تعالى موصوف بهذه الصفة حقيقة، حي حقيقة وعالم حقيقة. وهكذا إذا قالوا إنه تعالى يحب حقيقة فالمراد أنه يحب محبة تناسبه وتختص به، ليست مثل محبة المخلوق التي تقوم بالمخلوق. ثم يأتي الحوار بعد ذلك بدءا بقوله فإن كان المستمع، لو أردنا نقول إن كان المستمع، كلمة المستمع يعني إن كان المخاطب ولا لا؟ ما تساوي إن كان المخاطب؟ تساوي وإن كان المخاطب، فلا يؤثر تغيير العبارة على فهم المعنى. يعني فإن وإن كان القائل المخاطب، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه نصوص المحبة والرضا ونحو ذلك من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه كنصوص تبرز من العلم والقدرة والسمع، فلا يحل الأمر. هذا الذي يرى ويعتقد أن ظاهر النصوص من جنس واحد، أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها هو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، لا يقول. إما أن يكون ظاهرها عنده هو التمثيل، أو يكون ظاهرها عنده هو ما يليق بالله. نقول أن تقول إن ظاهرها، إن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، نقول لا يخلو الأمر. إما أن يكون ظاهرها عندك التمثيل، وإما أن يكون ظاهرها هو ما يليق بالله، هذا هو ظاهرها. فإن كان ظاهرها عندك التمثيل فليس لك أن تثبت شيئا من هذا الظاهر، بل يجب نفي هذا الظاهر كله، لا بدون تفريق، لا تفرق، يجب أن نفي هذا الظاهر كله. لم يقل له أن يثبت شيئا من هذا الظاهر لأنه كله لا يثبت. إن كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها وظاهرها هو التمثيل، فيجب أن ينفي الكل، أن ينفي هذا الظاهر كله. لم يقل له أن يثبت شيئا من هذا الظاهر. وإن كان ظاهرها ظاهر الكل المتفق على معناه والمتنازع في معناه ظاهرها هو ما يليق بالله، نعم، لم يقل له أن ينفي شيئا من هذا الظاهر. فليس له أن ينفي شيئا من هذا الظاهر إلا بدليل، ما دام أنه الآن يعني من حيث الأدلة ما فيها ما ينفي النفي، فليس له أن ينفي هذا الظاهر إلا بدليل. هذا على سبيل الافتراض. وليس هناك من دليل يدل على نفي شيء من ذلك إلا ما كان من جنس ما تنفى به سائر الصفات، كشبهة التشبيه وشبهة التركيب وشبهة التجسيم. أليست هذه شبهة نفات الصفات؟ نفات الصفات كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة، أليست شبهاتهم الشبهات التي تقدمت لكم التشبيه والتجسيم والتركيب والتركيب؟ هذه الشبهات. فليس لمن فرق بين الصفات من شبهة يعني لنفي ما نفى إلا ما هو من جنس ما ينفي به الجهمية ونحوهم سائر الصفات. فهذا القائل المفرق بين الصفات، هذا الذي يفرق بين الصفات فيثبت البعض وينفي بعض، إن كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة والأشاعرة من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها وهي الصفة السبع، فلا يخلو إما أن يكون الظاهر عنده هو التمثيل، وحينئذ فلا يجوز له أن يثبت شيئا من هذا الظاهر، بل يجب نفي الكل، نفي ظاهر النصوص كلها. وإما أن يكون ظاهرها هو ما يليق به سبحانه، وحينئذ فليس له أن ينفي شيئا من هذا الظاهر إلا موجب للنفي، لأن هذه النصوص لم تدل إلا على الحق، فليس له أن ينفي شيئا من هذا الظاهر إلا بدليل. وليس هناك دليل يدل على النفي إلا ما كان من جنس ما ينفي به المعطلة جميع الصفات. أعلم هذه المرة يا يوسف لا أقل ابن عليك.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص
يعني أنا أريد تلاحظون الاعتراف، تلاحظون الاعتراف ما بعد عن الجملة إلى قول الفنسان المستمع الذي يظهر لي أنه معتبر، لأن قوله هو الظاهر هو المراد في الجميع، هل يستقيم على مذهب الأشعري؟
لا،
ما يستقيم، ما يستقيم. الظاهر هو المراد في الجميع على عند أهل السنة، نعم، والظاهر هو المراد في الجميع،
والظاهر هو المراد في الجميع. فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير،
هذا من نصوص المتفق على المعنى، أليس كذلك؟ أقول هذا تمثيل للمتفق هنا.
واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
لما قال أهل السنة اتفق المسلمون على أن هذا على ظاهره وأن ظاهره مراد، لم يريدوا بهذا إثبات التشبيه، إثبات قدرة كقدرتنا وعلم كعلمنا. نعم.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.
نعم. وهذا كله من الصفات المتفق على معناها بين أهل السنة والأشاعرة، يعني الحياة والعلم والقدرة ونعم والسمع والبصر. نعم.
فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهر لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهر استواء كاستواء المخلوق ولا المخلوق ولا
رضا. وهذه أمثلة للنصوص المتنازعة في معنى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى،
أصبر قليلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الكلام بالأمس مع الأشعري الذي يفرق بين الصفات. بين الصفات، إذا كان يقول إن ظاهر هذه مراد وظاهر هذه ليس بمراد، فهو يفرق بين النصوص أيضا، فرق بين الصفات في الإثبات والنفي، وفرق بين النصوص بأن جعل ظاهر هذه مراد وظاهر هذه غير مراد. يقول الشيخ إن كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص متفق على معناه، فهو لا يخلو، إما أن يرى أن ظاهره هو التمثيل أو يرى أن ظاهره هو ما يليق به. فإن كان الأول فليس له أن يثبت شيئا من ظاهره، بل عليه أن ينفي الجميع. وإن كان ظاهره عنده وما يليق به فليس له ينفي شيئا من هذا الظاهر، بل عليه أن يثبت الجميع إلا بدليل، ولا دليل على النفي إلا من جنس ما ينفي به الجامية والفلاسفة سائر الصفات من الشبهات الداعرة كما تقدم، والله أعلم. نعم.
وبيان هذا أن صفاتنا منها هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي.
لا المرئي ولم يشبه، ولم يشبه ولا
المرئي
بالمرئي. أي النسخ أكثر؟
نسختين
ايش؟
لم يشبه المرئي بالمرئي
ولا بيشبه، تشبه الرؤية بالرؤية ولا بيشبه، هذه أوضح كثير. يقول الشيخ رحمه الله في ختام القاعدة الثالثة: ومما يبين هذا أن صفاتنا، يبين ما تقدم، ما تقدم تقريره من أن ظاهر نصوص الصفات هو ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا
ليس ظاهرها ما يناسب المخلوق، كلا، ولهذا قال أهل السنة إن هذه النصوص على ظاهرها وأن ظاهرها مراد، ظاهر نصوص الصفات كلها، نصوص الصفات كلها. نصوص الصفات كلها على ظاهره، لأن ظاهرها هو ما يليق بالرب لا ما يناسب المخلوق ويليق بالمخلوق. يقول يبين هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين مثلا، هذه أعيان، أشياء متعينة متشخصة، وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. فتقول الوجه شيء معين محسوس جسم، يعني على أن الجسم هو الشيء في اللغة، جسم الشيء الكثيف كالبدن، وهذا بعض لنا وهي أبعاد لنا. تقول اليد أو يد الإنسان بعض، وجه الإنسان بعض منه بعض. ومن صفاتنا ما هو معاني وأعراض قائمة فينا، كالقدرة والعلم. هذا القدرة أمر معنوي، ويقال له في صفاتنا، يقال له في صفاتنا إنه عرض. فصفاتنا منها ما هو أعراض ومنها ما هو أبعاد، أبعاد وأعراض. صفاتنا إن كانت أعيان فهي أبعاد لنا، وإن كانت معاني، وإن كانت معاني فهي أعراض. ولم يقل المسلمون لما أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، لم يقولوا إن ظاهر ذلك غير مراد، لأن مفهومه في حقه كمفهومه في حقنا، بل قالوا إن هذه النصوص على ظاهرها وأن ظاهرها مراد، لأن مفهومها في حقه ليس كمفهومها في حقه. فصفاته لا يقال لها أعراض، لا يقال لصفات الرب أعراض، لأن هذه العرض هو اللي يعرف ويزول. وهكذا لما أخبر أنه خلق آدم بيديه لم يجب ذلك أن يكون ظاهر ذلك غير مراد، لأن مفهومه في حقه مثل مفهومه في حقه. يعني لم يقل المسلمون ان ظاهر ذلك غير مراد لان ظاهرها هو التمثيل، يعني ليس هناك موجب. لو كان مفهوم هذه النصوص مفهومها في حق مثل مفهومها في حقنا، لوجب ان يقول المسلمون ان ظاهر ذلك غير مراد، لكن لم يكن مفهوم نصوص الصفات في حقه سبحانه مثل مفهومها في حقنا، فلذلك لم يقل المسلمون إن ظاهر هذه النصوص غير مراد، بل قالوا إن ظاهرها مراد. فصفات الرب لا يقال لها أبعاد ولا أعراض، ولهذا تجدون في كلام المتكلمين من الكلام المبتدع يقول إنه تعالى منزه عن الأعراض والأبعاد، وهذا من الكلام المحدث الذي يجب التفصيل والاستفصال فيه. ها؟ لأنه قد يتوصل بهذا إلى نفس الصفات، وفعلا هم يقصدون بتنزيه تعالى عن الأبعاد والأعراض نفي هذه الصفات، نفي الوجه واليدين ونحو ذلك. يقول الشيخ: بل صفة الموصوف تناسبه، صفة الموصوف تناسبه وتليق به، صفة الخالق تناسبه، وصفة المخلوق تناسبه. ومن هذا المنطلق يستغل الشيخ الأصل المتقدم القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كانت صفة الموصوف تناسبه من الخالق أو المخلوق، صفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تناسبه، فإذا كان تعالى، إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل نفوس العباد، ليست مثل المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فصفات الرب مناسبة، فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته. فالآية عامة: ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس المنسوب كالمنسوب، فليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، ليس المنسوب كالمنسوب، وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه. إيش المراد بالمنسوب والمنسوب إليه؟ المنسوب الصفة والمنسوب إليه الموصوف، مثل المسند والمسند إليه عند النحو وعند البلاغة، منسوب ومنسوب إليه. ليس المنسوب يعني ليست الصفة المنسوبة إلى الله كالصفة المنسوبة للمخلوق، وليس المنسوب إليه وهو الله كالمنسوب إليه كالموصوف. ليست الصفة كالصفة، ليست صفة الخالق كصفة المخلوق، ولا الخالق كالمخلوق. فليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. فيها المنسوب المسند والمنسوب إليه. يا لو قلنا محمد قائم، أين المنسوب؟ ها المنسوب؟ المنسوب قائم، والمنسوب إليه محمد. هذا منسوب وهذا منسوب إليه، وهذا هو المسند والمسند إليه. ولو قلت قام محمد، أين المنسوب؟ في منسوب قام، نعم فيها، والمنسوب إليه. فإذا قلت الله سميع، أين المنسوب؟
سميع،
والمنسوب إليه الله. وإذا قلت المخلوق حي، فالمنسوب
حي،
حي، والمنسوب إليه. قال الإنسان حي، المنسوب الحي، والمنسوب إليه الإنسان. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. الشيخ كانه رواه بالمعنى، لأنه في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يقول الشيخ: فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي. شبه الرؤية بالرؤية، ترون ربكم كما ترون، الرؤية
في الموضعين من صفة من؟ كلها من صفة المخلوق. والراعي في الموضعين،
الراعي هو المخلوق،
والمرعي فشبه الرؤية بالرؤية، لأن كل من الرؤيتين مخلوق. رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مشبهة برؤيتهم للشمس والقمر في الدنيا، فشبه الرؤية بالرؤية لأن كلها صفة المخلوق. الرؤية في الآخرة من صفة المخلوق، ترون كما ترون، كل فعل الناس. ولم يشبه المرئي بالمرئي، المرئي في الآخرة هو رب العالمين، يعني مذكور في الحديث. والمرئي في الدنيا في هذا في هذا في هذا السياق الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لأنه تعالى ليس مثل الشمس والقمر، تعالى الله ليس في الشمس والقمر. لكن رؤية المؤمنين لربهم تشبه رؤيتهم للشمس والقمر في الدنيا. هنا نقول ما وجه الشبه؟ سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. في ماذا؟ عندي من كذا من عدة أوجه. يعني من حيث الجلاء والوضوح، يعني رؤية ليس فيها خفاء، وهذا ما عبر عنه، يعني أو بتعبير آخر اليسر، يسر الرؤية، عبر عنه بقوله لا تضامون في رؤية، يسر الرؤية بخلاف. وهذا يرجع إلى الوضوح الذي ذكرته، بخلاف الشيء الخفي. الناس عند رؤية الهلال يفتحون عيونهم، الواحد يفتح عينه ويقلب يجد إن رآه لا يراه إلا بعد جهد.
يقلب استشيع لا إله إلا الله.
نعم. جه. ومن وجوه الشبه بين الرؤيتين أنها رؤية من العلوم، كلها رؤية من العلوم، خلافا لما يقول إنه تعالى يرى لا في جهة. من هم؟ لا شاهد مثل رؤية من الطلاب في جهة، ما يرى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فأثبتوا رؤية لا حقيقة لها. وكذلك في عدم الإحاطة، رؤية من غير إحاطة. وهكذا يرى الناس الشمس والقمر من غير أن يحيطوا بهما رؤية. ترون ربكم كما ترون، في اليسر وعدم الإحاطة ومن العلو. وهذا هو وجه الشبه بين الرؤيتين، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فلا ضيم ولا ضرر، وهي رؤية من غير إحاطة ومن العلو. أقول بهذا تنتهي القاعدة الثالثة التي ترتكز على حكم من قال ظاهر النصوص مراد، أو قال ظاهرها ليس بمراد، أو فرق بين النصوص فقال في بعضها ظاهرها مراد، وفي بعضها ظاهرها ليس بمراد.
نعم تفضل.
وهذا
ما أخذنا الحضور؟
تغير بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقال ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع. معطوف هذه الفاء، فيقع الفاء عاطفة، يريد أن ينفي فيقع. ما هو الجواب؟ هذا معطوف من ترتيب المسبب على السبب، يريد أن ينفي ذلك فيقع. والسببية يلزم أن يتقدمها يعني طلب نفي أو طلب، ولم يكن عندك شيء. نعم اسمع كم. نعم يا لا ما
ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
نعم.
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله لقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية باللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات المواد والجمادات.
الأموال. نعم. نعم.
بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعلومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك
القاعدة الرابعة، وهي أيضا مما يبين ما سبق من الكلام في ظاهر النصوص. يعني سبق أن ظاهر النصوص أن السلف والأئمة لا يرضون أن يكون ظاهر كلام الله الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وباطل، بل ظاهر كلام الله وكلام رسوله هو الحق، وهو وصفه تعالى بصفات الكمال اللائقة به التي لا يماثل فيها أحد من خلقه. يبين هذا أن كثيرا من الناس أو أن بعض الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منه أو في أكثره أو في جميعه، يتوهم فيها أنها تماثل صفات المخلوقين. من الناس من يتوهم في بعض الصفات أو كثير منه أو أكثر أو كله، هذا تنويع يرجع إلى تفاوت الناس في توهم التشبيه. من الناس من يتوهم التشبيه في بعض
بعضهم في كثير من نصوص الصفات، بعضهم في أكثرها، نعم، بعضهم في جميعها. فالجميع والفلاسفة مثلا زعموا التشريح في جميع الصفات، المعتزلة كذلك في جميع الصفات، الأشاعرة في أكثر الصفات وبعضهم في كثير منها. وقد يتوهم بعض الناس التشبيه في بعض الناس. يقول الشيخ: فيقع هذا المتوهم للتشبيه في صفات الله يقع في أربعة أنواع من المحاذير، يعني في أربعة أمور محذورة، كلها محذورة منكرة باطلة يجب الحذر منها، يقع فيها هذا الغالط المتوهم الجاهل في أربعة أنواع من المحاذير من الأمور التي يجب أن تحذر. واحد، أنه جعل ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل، حيث لم يفهم منها إلا ما يماثل صفات المخلوقين. هذا هو أصل البلاء، هذا هو المنطلق. إذن ما ظاهرها عند هذا المتوهم الغالط؟ ظاهر القرآن تشبيه الخالق بالمخلوق، ظاهره وصفه تعالى بصفات تماثل صفات المخلوق، وصفه تعالى بصفات مثل صفات المخلوق. إذن جعل ظاهر كلام الله، نعم، كفرا وباطلا. الغلط الثاني والمحذور الثاني أنه إذا جعل ظاهر النصوص هو التمثيل فإنه ينفي هذا الظاهر، ينفي ما تدل عليه هذه النصوص، فتبقى النصوص معطلة، لأنه حكم بأن إثبات صفات الله تمثيل. يعني هذا يجري على مذهب من؟ على من يرد المعنى الحق لاعتقاد أنه لأنه جعل وتوهم واعتقد أن إثبات الصفات لله أن هذا تمثيل، فلما توهم أن إثبات الصفات لله تمثيل وأن ظاهر النصوص هو التمثيل أراد أن ينفي هذا الذي فهم، ينفي فنفى، فتبقى النصوص مع حكمه عليها بأن ظاهرها هو التمثيل، ثم ينفي هذا الذي توهمه، تبقى النصوص معطلة عما دلت عليه من الحق لا تدل عليه. تطبيق ذلك مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الجهمي المبطل توهم أن إثبات الاستواء لله أنه تشبيه، إذا ظاهر الآية التشبيه، إذا جعل ظاهر كلام الله هو التشبيه. طيب هذا عنده ما يجوز إثباته فينفيه، فيقول استوى ليس معناها على وارتفع، لا، استوى يعني استوى. طيب النص هل بقي دالا على معناه؟ هل بقي دالا على معناه الحق؟
لا،
لم يبقى دالا على معناه الحق. إذن طعن في ظاهره بأن جعل ظاهر كلام الله هو التمثيل كفرا وباطلا، ثم عطل النصوص